وزيري سيدي لهما القبول وعثمان الحي كذا علي لهم فضل علينا لا يزول وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم ومواقف من حياة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم منها كيف عاشوا بالإسلام في هذه الحياة وسعدوا بهذا الدين على بساطة حياتهم، وكيف بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعادة الآخرة. لنسير على نهجهم ولنسعد كما سعدوا، ولندخل الجنة إن شاء الله كما بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، وما زلنا مع المبشرين بالجنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم مع الصحابي أو الصحابية 40 من المبشرين بالجنة، وهذه هي الصحابية الأخيرة والمبشرة الأخيرة بالجنة في هذه السلسلة. عددنا مع حضراتكم 40 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة بأسمائهم، وبدأنا بالعشرة المبشرين بالجنة، وكلهم يعني نعرفهم بفضل الله عز وجل، وأغلب الناس يعرفونهم، وهم جمعهم حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فيه: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة ابن عبيد الله في الجنة، والزبير ابن العوام في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة. هؤلاء هم العشرة، وهؤلاء جمعهم حديث واحد، لكن هناك أحاديث متفرقة بشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بالجنة، وعشنا معهم كل واحد في حلقة من حلقات هذا البرنامج خصصناها له. وهؤلاء كما عشنا معهم بالترتيب: سيدنا بلال ابن رباح، وجعفر ابن أبي طالب، وياسر ابن عامر، وسمية أم سيدنا ياسر، وعمار ابن ياسر، يبقى ياسر ابن عامر وسمية زوجه، وعمار ابن ياسر ابنهم. هؤلاء عائلة مبشرون بالجنة. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وحمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة، وسعد بن معاذ، وسلمان الفارسي، وعبد الله ابن سلام، وحارثة ابن النعمان، وحارثة ابن سراقة، وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، والأصيرم عمر ابن ثابت الأنصاري، وعمر بن الجموح، وعمر بن العاص، وثابت ابن قيس، وأبو الدحداح رضي الله عنه، وحاطب ابن أبي بلتعة، وعمير ابن الحمام، وعكاشة أو عكاشة ابن محصن، وسيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن أبيهما وعن أمهما، وأمهما أيضا مبشرة بالجنة، سيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمها السيدة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة حفصة والسيدة عائشة رضي الله عنهما، بل سائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة. والسيدة أم سليم الأنصارية وأختها السيدة أم حرام الأنصارية، كل هؤلاء من المبشرين بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متفرقة. واليوم نعيش مع رقم 40 في هذه السلسلة المباركة، وهي السيدة أم زفر الحبشية رضي الله عنها وأرضاها. السيدة أم زفر الحبشية علم الصحابة أنها من أهل الجنة، حتى إن سيدنا عطاء بن أبي رباح كما روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، عطاء بن أبي رباح يقول: قال لي ابن عباس، عبد الله ابن عباس حبر الأمة وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عطاء: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ تيجي أوريك أو تشوف واحدة نحن نعلم أنها من أهل الجنة؟ قال عطاء ابن أبي رباح: بلى، أرني هذه المرأة. ما أجمل أن يرى الإنسان شخصا أو إنسان في الدنيا وهو يعلم أنه من أهل الجنة. فقال له سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: هذه المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، يعني يأتيني مرض الصرع وأنا في هذه الحالة لا أملك نفسي ولا أستطيع ستر عورتي فتنكشف عورتي، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله عز وجل لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يشفيك. فقالت له: أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف. فدعا الله عز وجل لها ألا تتكشف. إلى هنا انتهت رواية البخاري ومسلم. الإمام ابن كثير في تفسيره يقول: فدعا لها فكانت لا تتكشف ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد بعضهم في بعض الروايات خارج الصحيحين أنها كانت إذا يعني أحست بقرب هذا الصرع لجأت إلى أستار الكعبة وتعلقت بها فكانت لا تتكشف. هذه المرأة المبشرة بالجنة التي صبرت على المرض واختارت أن تصبر على المرض، لكن المهم أن يكون الجزاء في الآخرة هو الجنة، هي نموذج للمرأة ونموذج لكل إنسان مبتلى بالمرض. فتعالوا لنتحدث في هذا الأمر وحول هذا الحديث. المرأة كأي إنسان مريض يأمل في الشفاء ويتمنى أن يمن الله عز وجل عليه بالشفاء والعافية، والعافية كنز ثمين لا يقدره إلا من فقده. الصحة والعافية تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى. والإنسان طول ما هو العافية معه ولا يشعر بالمرض لا، ربما لا يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، لكن إذا تألم جسده هنا يدرك نعمة العافية. هذه المرأة ابتليت في جسدها، ابتليت بالمرض، وكان مرضها شديدا وهو مرض الصرع. ومرض الصرع عندما يأتي الإنسان إذا به يفقد وعيه، وإذا به يتخبط، وإذا به يعمل حركات لا إرادية. فكان إذا جاءها هذا الصرع ربما تكشفت وربما انكشفت عورتها، وهي تعلم أن الإسلام أمر المرأة أن تستر عورتها وأنه لا يجوز لها أن تبدي شيئا من زينتها. وهي بفطرتها بحيائها وما فطرت عليه المرأة السوية من الحياء لا ترضى ولا تقبل أنه تنكشف عورتها. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعلم منزلة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عند خالقه سبحانه وتعالى، وأنه كريم على الله عز وجل، وأن الله عز وجل يجيب دعاءه. فذهبت وقالت له يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله عز وجل لي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصل إليها رسالة وإلى كل مريض من ورائها. ربما لو دعا لها فشفيت، ربما لقال المرضى في زماننا أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نتمنى لو عشنا معه فدعا الله عز وجل لنا فشفانا. لكن العجيب أن هذه المرأة اختارت أن تصبر على المرض، لما علمت أن الجزاء على ذلك هو الجنة عرضها السماوات والأرض، قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل لك. هنا المرأة حسبتها ما قيمة الدنيا، ويعني إلى متى سنظل في الدنيا، ومهما طالت أعمارنا كم سنعيش في الدنيا، إنها سنوات قليلة، أعمار هذه الأمة ما بين 50 إلى 60، وقليل منهم من يجوز أو من يتجاوز، أعمار هذه الأمة ما بين 60 والـ 70، وقليل منهم من يجوز يتجاوز هذا العدد. ثم إن العمر الليل يأخذ نصفه، وثم إن الإنسان قبل البلوغ أيضا عنده 10 أو 12 سنة غير محسوبة من عمره. فإذا حسبت هذا الأمر بحسبة بسيطة وجدت أن عمر الإنسان يتراوح يعني في 30 سنة أو أكثر أو قليل أو أقل بقليل، فالعمر قصير، والإنسان إذا تحمل وصبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على المرض، الله عز وجل وعده بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها النعيم كله، ينادى على أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، وأن تنعموا فيها فلا تبأسوا أبدا، وأن تشبوا فيها فلا تسقموا أبدا، وأن تسعدوا فيها فلا تبأسوا أبدا. صحة، شباب، حياة، سعادة، كل هذا في الجنة. طيب متى يتركها الإنسان؟ لا يتركها الإنسان، خالدين فيها أبدا، لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون، ما هم منها بمخرجين، لن يخرج أحد من الجنة بعد أن يدخلها، وإنما الخلود بفضل الله سبحانه وتعالى. الإنسان العاقل، وهكذا ربما فعلت هذه الصحابية الجليلة المبشرة بالجنة، عندما حسبت هذا قالت إن الدنيا مهما طالت فهي قصير، وإن الإنسان يوم القيامة لما ربنا يسأله كم لبثتم في الأرض عدد سنين، يردون لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا، الحياة مهما كانت فهي قصيرة. فالعاقل لا يضيع الجنة التي عرضها السماوات والأرض ببعض النعيم والمتع في هذه الدنيا. فلما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة الصالحة، خيرها بين الصبر على المرض ويكون الجزاء المؤكد هو الجنة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يشفيك، وإذا دعوت الله عز وجل لك أن يشفيك فربما تدخلين الجنة بعدها إذا عملت الصالحات وربما لا. فقالت أصبر يا رسول الله، وفي بعض روايات الحديث أو بعض الروايات الأخرى قالت أصبر ولا أجعل الجنة خطرا، يعني أصبر والجنة ما تبقاش فيها احتمال إن أنا أدخل أو ما أدخلش، يعني أنا حريصة على الجنة. هكذا كان السلف وكان الصحابة والصحابيات يحرصون ويحرصن على الجنة كأنهم يرونها بأعينهم، وهذا هو اليقين في الآخرة، وبالآخرة هم يوقنون. إذن اختارت هذه المرأة أن تصبر على المرض وأن يكون الجزاء في النهاية هو الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لك هذا، قالت له ولكني أتكشف يا رسول الله، يعني إن أنا صبرت على المرض وألم المرض أنا كامرأة مسلمة لا أصبر أن تنكشف عورتي، أدعو الله لي ألا أتكشف حتى وإن أصبت بهذا المرض. قالوا فدعا الله عز وجل لها. الإمام ابن كثير في تفسيره قال فكانت تصرع ولا تتكشف ببركة دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا رسالة إلى بناتنا وأخواتنا، إن هذه المرأة السوية، سوية الفطرة التي فطرتها سليمة، لم ترضى أن تتكشف، تصبر على المرض ولكنها لا تصبر أن ينكشف شيء من عورتها. فكيف بالمرأة التي من الله عليها بالصحة ومن عليها بالعافية ويعني أعطاها ما لم يعطي غيرها، ثم هي تخرج لتتكشف ولتظهر زينتها ولتتزين لخلق الله عز وجل مخالفة بذلك أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يليق بالمؤمنة، وهذا لا يليق بالمرأة المسلمة. يعني وأين من كانت الزهراء قدوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ يعني أين من كانت الزهراء السيدة فاطمة رضي الله عنها قدوة لها، تلبس كما كانت تلبس وتذكر كما كانت تذكر وتصلي كما كانت تصلي، ممن سارت خلف حمالة الحطب؟ وحمالات الحطب في زماننا كثيرات كثيرات، احذرنا أن تسرنا خلفهن. إذن ستر العورة أمر مأمور به، وهذه المرأة مع أنها في حالة الصرع غير مكلفة لأن عقلها يذهب عنها، إلا أنها لم تقبل أن تنكشف عورتها. فلتحذر المرأة المسلمة ولتعلم أن الحجاب وأن ستر العورة فريضة من الله سبحانه وتعالى، يحرص عليها كل مسلم ومسلمة. إنها امرأة لم تقبل أن تنكشف عورتها. وهذه المرأة المبشرة بالجنة امرأة سوداء، وهنا ملمح إلى أن الإنسان عند الله عز وجل ليس بلونه ولا بجنسه، هي امرأة وهي امرأة سوداء. هل كونها أو كونها امرأة يقلل من شأنها؟ أبدا. مسألة ليست أن هذا فلان ذكر وهذه فلانة أنثى فالذكر أفضل من الأنثى، لا. كم من أنثى عابدة لله عز وجل، مطيعة لخالقها سبحانه وتعالى، نافعة لمن حولها، وكم من ذكر بعيد عن منهج الله سبحانه وتعالى. فهذه المرأة أفضل من آلاف مثل هذا المضيع لحدود الله عز وجل. وكما قالوا عن بعض الصالحات، فلو كان النساء كمثل هذه لا فضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هكذا وعد الله سبحانه وتعالى الرجال والنساء، والنساء شقائق الرجال كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القصة ليست ذكورية أو أنوثة، وإنما القصة من هو الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. الإيمان هو الذي يعني يثقل ميزان الإنسان عند الله يوم القيامة. ثم هي امرأة سوداء، واللون عندنا كمسلمين لا قيمة له، فكم من رجل أسود اللون هو مكرم عند الله سبحانه وتعالى، وكم من إنسان آخر أبيض أو أحمر ولكنه كافر برب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا الأسود عند الله سبحانه وتعالى خير من ملايين من هذا الأبيض. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء ليقضي على هذا التمييز العنصري اللي العالم كان بيعاني منه إلى فترات قريبة وما زال يعاني منه إلى الآن، أن الإنسان صاحب البشرة السوداء هذا إنسان من الدرجة الثانية. لا، الإسلام جاء فرفع شأن بلال الحبشي وغيره من العبيد وغيره من أصحاب البشرة السوداء، حتى قال سيدنا عمر رضي الله عنه قولته المشهورة: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أبو بكر رضي الله عنه سيدنا وأعتق بلالا، وبلال سيدنا. بما سادهم بلال؟ بعمله الصالح، وبأنه صار مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وبتحمله وصبره على البلاء وثباته على الدين، وببشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. وارجعوا إلى الحلقة التي تحدثنا فيها عن سيدنا بلال رضي الله عنه لتعلموا مناقب هذا البطل والعملاق من أبطال الإسلام. إذن الإنسان ليس ببشرته، هي امرأة، وامرأة سوداء، ومع ذلك هي مبشرة بالجنة. عرف الصحابة ذلك وهي ما زالت على ظهر الأرض وما زالت في الدنيا، حتى قال ابن عباس لعطاء ابن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ وأشار إلى هذه المرأة. الحقيقة إن هذه القصة أيضا فيها فضل الصبر على المرض، إن شئت صبرت ولك الجنة. وهذا أيضا نبشر به كل إنسان مريض ابتلاه الله عز وجل بنوع من المرض: إن شئت صبرت ولك الجنة. احتسب ذلك عند الله عز وجل، وأملك يعني أملك لسانك أن يتسخط على قضاء الله عز وجل وقدره، وأشعر قلبك الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وتأمل تاريخك كم متعك الله عز وجل بالعافية والصحة فكنت شاكرا، فأراد الله عز وجل أن يعطيك جزاء الصابرين فابتلاك لتنجح أيضا في هذا الامتحان. فالعطاء امتحان، امتحان، والمرض كذلك والمنع امتحان. ينجح الإنسان عند العطاء بالشكر، وينجح عند الابتلاء بالصبر. وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذن الإنسان إذا ابتلي بالمرض صبر على قضاء الله عز وجل وقدره، بشرط أن يصبر على المرض وأن يحافظ على فرائض الله عز وجل. بعض الناس إذا أصابه المرض قصر في فرائض الله، يقول لك أنا تعبان ومريض، إن شاء الله لما ربنا يشفيني حبقى يعني أعود للصلاة مرة أخرى، وهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه من لم يستطع أن يستعمل الماء فعليه أن يتيمم، ومن لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا، المهم أن يصلي على كل حال ولا يؤخر الصلاة عن وقتها أبدا، لأن الصلاة شفاء. كما أن الإنسان حريص على أخذ العلاج في ساعات معينة، كذلك الصلاة جزء من العلاج، بل أهم جزء في العلاج. يبقى الإنسان إذا صبر وأدى فرائض الله سبحانه وتعالى ولم يشكو الله عز وجل إلى خلقه. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبرنا أن العبد إذا مرض يقول الله للملائكة: انظروا ماذا يقول لعواده، انظروا ماذا يقول للناس الذين يزورونه في مرضه. فإذا حمد الله عز وجل واسترجع ورضي بقضاء الله وأثنى على الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يتعهد أنه إذا قبضه في هذا المرض إنه يعني يبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه ويسبل عليه العافية، وإن يعني إن قضى له بالعافية، إن قضى أن يشفيه يبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه ويتم عليه العافية والأجر ويغفر له. وإن قبضه في هذا المرض الله عز وجل يتكفل له بدخول الجنة. وهذه من بركات المرض قبل الموت. ليس كل مريض يموت، وإنما الإنسان إذا مرض فعليه أن يملأ قلبه بالأمل أن الله عز وجل سيشفيه، وأن الله عز وجل سيعافيه، وأنه سيقوم من هذا المرض كما قام من غيره قبل ذلك، ولا يزال يتعلق برحمة الله عز وجل وينادي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله قادر على أن يشفيك مهما كان مرضك، ومهما قال الأطباء إن مرضك لا شفاء له ولا علاج له. الله عز وجل قادر، فهو الشافي سبحانه وتعالى، وهو الذي يملك أن يقول للشيء كن فيكون حتى ولو بدون سبب. ولكن مع ذلك نحن نأخذ بالأسباب ونتوكل عليه سبحانه وتعالى. ذهبت أنادي طبيب الورى وروحي تناجي طبيب السماء، طبيبان هذا ليعطي الدواء وهذا ليجعل فيه الشفاء. إذن قلبنا معلق بالله عز وجل أن يشفينا، لكن هناك احتمال آخر لابد أن يضعه الإنسان دائما في حسبانه، وهذا الاحتمال وهو أن يكون هذا هو مرض الموت. لابد أن يضع الإنسان هذا في حسبانه، يعيش المؤمن بين الخوف والرجاء ودائما مستعد للقاء الله عز وجل. وبالمناسبة مش المريض فقط هو الذي يضع احتمال أن يلقى الله عز وجل اليوم، لا، حتى الصحيح الإنسان إذا خرج من بيته أو حتى لم يخرج لابد أن يضع في حسبانه أن هذا اليوم ربما يكون آخر يوم لك لسبب أو لآخر. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كان سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فمن بركة المرض أنه يذكر الإنسان بالآخرة ويجعله يستعد للقاء الله عز وجل، ويعني ينجيه من موت الفجأة، لأن موت الفجأة يعني ربما يكون نعمة لبعض الناس لكنه عند بعض الناس وعليهم ربما يكون نقمة والعياذ بالله. مرض الفجأة لو جاء الإنسان وهو مستعد للقاء الله، وهو يؤدي فريضة الله، وهو يعمل لكسب معاشه بالحلال، إذا جاءه مرض الفجأة على هذه الحال فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى. رجل كاتب وصيته ومعرف أهله اللي ليه واللي عليه، ده موت الفجأة ليس فيه مشكلة بالنسبة له، بل ربما يكون نعمة بالنسبة له أن يقبض على طاعة. لكن مرض الفجأة عندما يأتي لإنسان غير مستعد للقاء الله عز وجل، مضيع لفرائض الله، لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، لم يرد المظالم إلى أهلها، لم يأخذ الفرصة ليوصي وصيته وليكتب وصيته، هنا يعني المسألة يحذر الإنسان من هذه الميتة ويستعيذ بالله عز وجل من شرها. من بركة المرض أنه يعطي الإنسان إشارات أنه ربما يكون قد اقترب إلى الأجل، فيبدأ يستعد للقاء الله عز وجل ويتوب إلى الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويوصي من حوله بما يريد وهكذا. هذه من بركات المرض التي ينبغي أن يستشعرها الإنسان. من بركات المرض إنه إذا الإنسان مرض الله عز وجل يكتب له ثواب الأعمال الصالحة التي كان يفعلها وهو صحيح. يعني إذا كان معتادا وهو صحيح أن يصل رحمه وأن يتقن عمله وأن يصلي الفرائض في المسجد وأن يؤديها في أوقاتها ومشغول بالعمل الصالح، ثم جاء فنام في سريره ولا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك، الله عز وجل برحمته وبكرمه يكتب له ثواب الأعمال التي كان يصنعها وهو صحيح. كذلك المسافر، الإنسان وهو مقيم في بلده يفعل كثير من الطاعات، فإذا سافر أثناء الطريق ينشغل ولا يتمكن من فعل هذه الطاعات، الله عز وجل أيضا يكتب للمسافر ثواب ما كان يصنع وهو مقيم. أيها الإخوة الأحباب، هذه البشارات نزفها لكل مريض، وفوق كل هذه البشارات الجنة إذا صبر على قضاء الله عز وجل وقدر. والحقيقة إن الصبر ليس فقط على الابتلاء، صحيح الصبر على الابتلاء من أعظم درجات الصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر هذه المرأة سيدة أم زفر الحبشية بهذه البشارة، وبشر السيدة أم العلاء وهي صحابية أخرى، فقال لها أبشري يا أم العلاء، كانت مريضة، وقال لها أبشري يا أم العلاء فإن المرض يذهب ذنوب الإنسان كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. نص الحديث في سنن أبي داود عن أم العلاء رضي الله عنها قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، يعني زارني، فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. يعني كأن الذهب والفضة إذا دخل النار يسقط عنه ويطهر من الشوائب ومن الصدأ وغير ذلك. كذلك المؤمن إذا ابتلي ويعني صبر على الابتلاء يخرج وقد طهر من الذنوب والخطايا. وحتى الشوكة إذا يعني يشاكها الإنسان يكفر الله بها من خطايا، حتى الإبرة أو الحقنة اللي بياخدها، حتى مرارة الدواء الذي يتناوله، كل ذلك في ميزان حسناته بفضل الله عز وجل. لكن عندنا مع الصبر على الابتلاء والصبر على المرض هناك الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، أيضا هو سبب من أسباب دخول الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكروا له امرأة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. امرأة علاقتها بربها صلاة وصياما وصدقة علاقة جيدة جدا وكثيرة العبادة لله عز وجل، لكنها أخطأت في فهم العبادة. لابد مع حسن العلاقة مع الله عز وجل من حسن العلاقة مع خلق الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا أحسن علاقته بالله ولم يحسن علاقته بالناس وأساء إليهم وظلمهم جاء يوم القيامة فوقف له هؤلاء الخصوم يريدون حقوقهم، حسنات من حسناته، فيأخذون ثواب كل الحسنات التي عملها والطاعات التي عملها ويكون مفلسا يوم القيامة كما وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان إذا أحسن علاقته بربه طاعة وعبادة وأحسن علاقته بخلق الله عز وجل وأحسن إليهم وأحسن معاملتهم هنا يطير بهذين الجناحين إلى جنة الله سبحانه وتعالى. إذا كسر أحد الجناحين يسقط في الطريق ولا يصل إلى غايته. كذلك الإنسان حسن العلاقة مع الناس ويحسن إليهم لكنه لا يصلي أو مضيع لفرائض الله عز وجل، هذا أيضا كيف ينجو وقد ضيع فرائض الله سبحانه وتعالى. لابد من الأمرين معا. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها لكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة، هي في الجنة، هذه مبشرة بالجنة، وكل من كانت كذلك وكل إنسان كان كذلك هو مبشر بالجنة. يعني إيه من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها؟ العلماء قالوا يعني هو أو هي تفعل الفرائض، يعني تصلي الفرائض لكنها لا تكثر من النوافل، يعني تصلي الفرائض وتتنفل يعني تتطوع لكن مش مكترة من التطوع، تصوم الفريضة ومش مكترة من صيام النافلة، وهكذا. فإذا كان الأمر كذلك يعني لا تكثر من النافلة، ما أدي الفرائض اللي عليها، ولكن هي علاقتها بخلق الله جيدة لا تؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. هذه نجحت في الاختبار، أحسنت العلاقة مع الله عز وجل، أحسنت العلاقة مع الناس حتى وإن كان الناس يؤذونها. ولذلك الصبر هنا صبر على أداء فرائض الله، صبر على إيذاء خلق الله عز وجل، فطاعة الله تحتاج إلى صبر، وحبس النفس عن المعصية، لأن الإنسان عندما يؤذيك نفسك تشتعل فتريد أن تنتقم، فالإنسان إذا أمسك نفسه وملك نفسه وامتنع عن فعل الحرام هنا هذا نوع آخر من الصبر، صبر عن معصية الله عز وجل. إنسان يعرض عليه الرشوة فيرفض، هذا صبر عن معصية الله. إنسان يعرض عليه الشهوات والزنا والحرام فيملك نفسه، هذا إنسان صبر عن الحرام. والصبر عموما جزاؤه جنة الله سبحانه وتعالى. كم من النساء بشرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ بشر هذه السيدة الفاضلة أم زفر الحبشية، بشر السيدة أم سليم وأختها أم حرام رضي الله عنهما، بشر السيدة خديجة رضي الله عنها، السيدة فاطمة رضي الله عنها، السيدة عائشة، السيدة حفصة، هؤلاء نساء مبشرات بجنة الله سبحانه وتعالى، لنعلم مكانة المرأة في الإسلام. وهناك امرأة أيضا صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دفنت، ودعا لها رضي الله عنها حتى ينور الله عز وجل عليها قبرها، وهي المرأة السوداء أيضا التي كانت تقم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة وجدت لنفسها عملا صالحا تتميز به، لم تعدم عملا صالحا في مجتمع الصحابة جميعا يتنافسون في فعل الخيرات، لا تستطيع الجهاد، لا تستطيع القتال، لا تستطيع التصدق مثلا لأنها ليست غنية، ماذا تفعل ماذا تفعل؟ فاختارت أن تنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون رجالا ونساء في المسجد، فتنتظر حتى يخرج الجميع من بيت الله عز وجل، ثم تذهب فتنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، مرت مدة أو يعني مرت ليلة أو ليالي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرها، فافتقدها فسأل عنها، قالوا يا رسول الله ماتت. فقال ألا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا شأنها، يعني ليست من كبار الصحابة حتى يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام عنها، وكأنها ماتت بالليل مثلا وكرهوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني كما حدث. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول دلوني على قبرها، فيدلون رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرها، فيذهب ويصلي عليها بعدما دفنت ويدعو الله عز وجل لها وتفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة ويقول لهم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها بصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم. هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، فلنضيئها بالعمل الصالح، نريد أن ننور قبورنا بعد موتنا لتكون روضة من رياض الجنة، ولتكون مضيئة بأعمالنا الصالحات. إذن أيها الإخوة، هذه أو هؤلاء نساء كان لهن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر، وبشرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا لهن، وعلى رأسهن السيدة أم زفر الحبشية رضي الله عنها وأرضاها، التي علم الصحابة أنها امرأة من أهل الجنة، وكانوا يدلون التابعين عليها ليعرفوا قدرها رضي الله عنها، ورضي الله عن سائر صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أصحابه، ورضي عنا معهم وحشرنا في زمرتهم تحت لواء حبيبنا المصطفى يوم القيامة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار، ونهج الصحب في الدين الأصول، محبتهم وقدوتهم طريقي إلى الفردوس.